ضيفك ومضيفك سهيل موسى يدعو نفسه للاجتماع بك في هذا الوقت كي نتأمل معا مقطعا جديدا من سفر أخبار الأيام الثاني. سيحمل إلينا لقاء اليوم كالعادة معانيا وأبعادا جديدة، وسأترك الفرصة أكثر الكل لكلمة الله حتى تتحدث إلى قلبك، لذا أرجو أن تجد الوقت لتبقى معي وترافقني مستمعي الكريم. وصلنا في تأملاتنا إلى الفصل 17 من سفر تأملنا أخبار الأيام الثاني. سبق ورأينا أن الجسر الأول نحو الانتعاش هو الرجوع إلى كلمة الله، والجسر الثاني هو الانفصال، حيث إن آسى لم يشفق على الوثنية حين رآها في أقرب الناس إليه، فخلع معك أمه عن العرش وقطع تمثالها الذي صنعته. ثم رأينا تراجعا لآسى عن أمانته للرب، فمن خوفه من بعشة ملك الشمال لجأ إلى تحالف مع ملك أرام، وبدلا من أن يمتلئ قلبه بالإيمان امتلأ بالخوف، فأرسل الله بيد حنان الرائي موبخا آسى على فعلته ومؤنبا إياه على قلة إيمانه، ذكره بالانتصار العظيم الذي أعطاه إياه على جيوش الكوشيين. وهكذا رأينا الجسر الثالث للعبور نحو الانتعاش، وهو الإيمان بالله. صحيح أننا خلصنا بالإيمان بالمسيح، لكننا نعيش أيضا بالإيمان. الرب يبحث على الإيمان فينا، على الثقة في شخصه والطاعة لكلمته، ويريد أن يرى القلوب الكاملة فينا حتى تكون كل قوته لنا وفي جانبنا. ثم ضرب الرب آسى بالمرض وصار حبيس الفراش لعله يتضع ويرجع، لكنه طلب الأطباء لا الرب، ولم يعلن عن توبته ورجوعه. اتكل عليهم لكي يعطوه الشفاء مثلما استند من قبل على ذراع ملك أرام ليخلصه. وأخيرا يموت آسى في القبور التي حفرها لنفسه. بدأنا نتأمل في الفصل 17 من أخبار الأيام الثاني، حيث يبدأ هذا الفصل فترة الانتعاش الثانية والتي كانت أعظم من الأولى، يقودها يهوشافاط ابن آسى. بدأ يهوشافاط ملكه بأن تشدد على المملكة الشمالية، وكان الرب معه لأنه سار في طرق داود أبيه، أي حين كان داود أمينا للرب. وقد بارك الرب يهوشافاط جدا وثبت المملكة في يده وأعطاه غنى وكرامة بكثرة، وحفظ الرب مواعيده معه. ثم أرسل معلمين في كل يهوذا ومعهم سفر الشريعة، وجالوا في كل مدن يهوذا وعلموا الشعب معرفة الرب إلههم، وكانت نهضة في التعليم ومعرفة للكلمة. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل 17 من أخبار الأيام الثاني، وسنتأمل أيضا في الفصل 18 بنعمة الرب. أقرأ لك من العدد العاشر إلى 13 من هذا الفصل. وكانت هيبة الرب على جميع ممالك الأراضي التي حول يهوذا، فلم يحاربوا يهوشافاط. وبعض الفلسطينيين أتوا يهوشافاط بهدايا وحمل فضة، والعربان أيضا أتوه بغنم من الكباش 7700 ومن التيوس 7700. وكان يهوشافاط يتعظم جدا، وبنى في يهوذا حصونا ومدن ومخازن، وكان له شغل كثير في مدن يهوذا، ورجال حرب وجبابرة بأس في أورشليم. اضطر يهوشافاط أن يبني أماكن ضخمة لخزن الهدايا الهائلة التي أحضرت إليه. لقد استخدم الله هذا الرجل بشكل عجيب، وكان تأثير الانتعاش الذي حل في وقته على كل الأمم المجاورة. حتى الأعداء تأثروا من هذا الانتعاش وأصبحوا لطفاء وأرسلوا الهدايا. لقد خافوا أن يمسوا شعبا قد باركه الرب. وهكذا تلاحظ مستمعي أن الحروب لم تقم ضد يهوشافاط. وهنا يجدر القول إن الأمة التي تسعى نحو السلام عليها أن تتحول إلى الله. هذه هي طريقة الله في إنهاء الحروب وإحلال السلام. بالرغم من زمن السلام الذي عاش فيه يهوشافاط، إلا أنه أبقى جيشا خاصا للحماية، ونرى في الآيات التي تلي تعدادا لأسماء القادة. عدد 19: هؤلاء خدام الملك فضلا عن الذين جعلهم الملك في المدن الحصينة في كل يهودا. كان الملك يهتم بمصلحة شعبه سواء في الحرب أو في السلم. حقا نرى هنا صورة مثالية للنجاح والتقدم والازدهار يقدمها لنا هذا الفصل من كلمة الله. كم كان عظيما يهوشافاط هذا، وقد استخدمه الله بقوة هائلة، ولكننا سنراه الآن يفعل شيئا لا يصدق. وهذا يأتي بنا إلى الفصل 18 من أخبار الأيام الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا منه من العدد الأول وحتى 11.
وكان ليهوشافاط غنى وكرامة بكثرة، وصاهر أخاب، ونزل بعد سنين إلى أخاب إلى السامرة، فذبح أخاب غنما وبقرا بكثرة له وللشعب الذي معه، وأغواه أن يصعد إلى راموت جلعاد. وقال أخاب ملك إسرائيل ليهوشافاط ملك يهوذا: أتذهب معي إلى راموت جلعاد؟ وقال له: مثلي مثلك وشعبي كشعبك ومعك في القتال. ثم قال يهوشافاط لملك إسرائيل: اسأل اليوم عن كلام الرب. فجمع ملك إسرائيل الأنبياء 400 رجل وقال لهم: أن أذهب إلى راموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فقالوا: اصعد فيدفعها الله ليد الملك. فقال يهوشافاط: أليس هنا أيضا نبي للرب؟ فنسأل منه. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: بعد رجل واحد لسؤال الرب به، ولكنني أبغضه لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا كل أيامه، وهو ميخا بن يملة. فقال يهوشافاط: لا يقول الملك هكذا. فدعا ملك إسرائيل خصيا وقال: أسرع بميخا بن يملة. وكان ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسيه، لابسين ثيابهما وجالسين في ساحة عند مدخل باب السامرة، وجميع الأنبياء يتنبؤون أمامهما. وعمل صدقي بن كنعان لنفسه قرون حديد وقال: هكذا قال الرب، بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا. وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين: اصعد إلى راموت جلعاد وأفلح فيدفعها الرب ليد الملك.
أنا أتعجب كيف صارت ليهوشافاط شركة نجسة مع أخاب الشرير ملك الشمال، فهما يختلفان تماما عن بعضهما البعض كاختلاف الليل عن النهار. نعم، سؤال هام نطرحه في هذا المساء: ما الذي جعل ملكا جيدا كيهوشافاط يبرم عهدا مع أخاب الشرير؟ لماذا يتآخى مع عدوه؟ هذا يهوشافاط الصالح الذي أحب الله وأحب كلمة الله، والذي يمكننا أن نسميه الرجل الروحي. كيف يتصادق مع أخاب الذي كان بلا إله، الذي أعطى نفسه للوثنية والشر والنجاسة بقيادة زوجته الشريرة إيزابل؟ كيف يمكنهما أن يتمتعا بالصحبة والعشرة؟ ما هو الشيء المشترك بينهما؟ ولكننا إذا دققنا البحث سنجد أن شراكة أو تحالف يهوشافاط وأخاب كانت تتضمن مجالات ثلاثة، وهي مبنية بالكامل على المصالح المادية، فلم يكن بينهما شيء روحي مشترك. المجال الأول هو تحالف للزواج. يهورام ابن يهوشافاط يتزوج من عثالية ابنة أخاب وإيزابل، وهذا مثال على زواج المؤمن بغير مؤمنة أو العكس. قد يظن البعض أن زواج الطرف المؤمن من الطرف غير المؤمن سيأتي بالبركة على غير المؤمن، ولكنه وفي معظم الأحوال إن لم يكن في كلها يأتي باللعنة على المؤمن. المجال الثاني لتحالف يهوشافاط مع أخاب هو مجال التجارة، حيث نجد أن يهوشافاط تشارك مع أخزي ابن أخاب عندما صار هو ملكا للشمال، وأرسل الاثنان سفنا إلى ترشيش من أجل التجارة، وهذا مسجل لنا في سفر الملوك الأول. وهل تعرف ما حصل؟ تحطمت السفينة لأن الله لا يقبل مثل هذه الشراكة النجسة. أما المجال الثالث لتحالف يهوشافاط مع أخاب فهو مجال الجيش. كان أخاب في مشاكل مع ملك أرام، فطلب من يهوشافاط أن يتحالف معه ويصعد معه إلى رموت جلعاد. رموت جلعاد كانت إحدى المدن الرئيسة لسبط جاد، وقد احتلها ملك أرام أو سوريا القديمة. وخير الأمور في ذلك الوقت هو ترك الوضع كما هو، أو على الأقل كان على يهوشافاط ألا يتدخل في الأمر. كانت جلعاد لأخاب، وكان بالأولى أن يترك الحرب لأخاب. وهكذا عمل أخاب وليمة كبيرة ليهوشافاط الذي كان يجلس في مجلس المستهزئين كما يسميه صاحب المزامير. يهوشافاط كان رجل الله، وأراد أن يعرف مشيئة الله، أراد أن يعرف فكر الرب، وشك في مقدرة الأنبياء الكذبة على إعلان مشيئة الله، فسأل: أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟ فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: بعد رجل واحد لسؤال الرب به، ولكنني أبغضه لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا كل أيامه، وهو ميخا بن يملة. فقال يهوشافاط: لا يقل الملك هكذا. كان رأي أخاب في رجل الله: أبغضه. وفي الواقع صديقي، إن الرجل الحقيقي لا يقوم بأصدقائه بل بأعدائه، ويجب أن يكون لنا الأعداء المناسبون. وماذا يعني هذا؟ صديقي، عندما تتخذ موقفا حازما تجاه كلمة الرب وتقف من أجل الحق، فإن أعداء كثيرين سيقفون ضدك. لذا فإن وجود مثل هؤلاء الأعداء يدل على تمسكك بكلمة الله. ويجب أن نشكر الله من أجل أعدائنا الذين يستخدمهم لصقل شخصياتنا. قال بولس لأهل غلاطية: أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ أحضروا ميخا النبي فورا لأنه كان سجينا عند الملك، ويمكنك أن تتخيل المشهد الذي كان في ديوان الملك، كيف أن 400 نبيا يتحركون يمنة ويسرى بحجة أنهم يتنبؤون ويقولون لأخاب: اصعد وحارب ملك أرام. نتابع القراءة في الفصل 18 من أخبار الأيام الثاني ابتداء من الآية 12.
وأما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا: هو ذا كلام جميع الأنبياء بفم واحد خير للملك، فليكن كلامك كواحد منهم وتكلم بخير. فقال ميخا: حي هو الرب، إنما يقوله إلهي فيه أتكلم. ولما جاء إلى الملك قال له الملك: يا ميخا، أنذهب إلى رموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فقال: اصعدوا وأفلحوا فيدفعوا ليدكم. فقال له الملك: كم مرة أستحلفك أن لا تقول لي إلا الحق باسم الرب؟ فقال: رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. فقال الرب: ليس لهؤلاء أصحاب، فليرجع كل واحد إلى بيته بسلام. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: أما قلت لك إنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ وقال: فاسمع إذن كلام الرب، قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف عن يمينه وعن يساره. فقال الرب: من يغوي أخاب ملك إسرائيل فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ فقال: هذا هكذا، وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال: أنا أغويه. فقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون لروح كذب في أفواه جميع أنبيائه. فقال: إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه أنبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. فتقدم صدقية بن كنعنة وضرب ميخا على الفك وقال: من أي طريق عبر روح الرب مني ليكلمك؟ فقال ميخا: إنك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختبئ. فقال ملك إسرائيل: خذوا ميخا وردوه إلى آمونا رئيس المدينة وإلى يؤاش بن الملك، وقولوا: هكذا يقول الملك، ضعوا هذا في السجن وأطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى أرجع بسلام. فقال ميخا: إن رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب بي. وقال: اسمعوا أيها الشعوب أجمعون.
شكرا يا ميسون. حاول رسول الملك أن ينبه ميخا إلى ضرورة قول ما يسر الملك، معتقدا أنه يقدم خدمة لميخا، ولكن رجل الله أصر أن يتكلم بقول الرب. ثم أتى ورأى الملكين على العرش وأنبياء البعل يركضون حواليهما، كانوا يقولون الأشياء التي ترضي الملك، لربما قرأوا كتابا بعنوان كيف تكسب الأصدقاء. أما ميخا فلم يقرأ كتابا كهذا، ولم يقرأ كتابا عن قوة التفكير الإيجابي، بل كان سلبيا. وأحيانا صديقي نحتاج إلى التفكير السلبي أكثر من الإيجابي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمسك بكلمة الله وعدم التساهل فيها. يمكننا أن نستشف نبرة السخرية والاستهزاء في قول ميخا: اصعد وأفلح فيدفعها الرب ليد الملك. وقد عرف الملك أن ميخا يسخر منه. ثم يصبح ميخا جديا ويسرد مثلا لأخاب من وجه المقارنة فقط، لأن الله لا يحتاج إلى رأي من أحد فيما يعمل. كانت هذه طريقة لطيفة من ميخا ليعلن أن أنبياء البعل كانوا كذبة. وضرب أحد الأنبياء واسمه صدقية، ضرب ميخا على فكه، وكان الضرب على الخد في ذلك الوقت إهانة عظمى. وقال ميخا بأنه سيأتي يوم يختبئ فيه الأنبياء الكذبة عندما يموت أخاب وإيزابل، عندها سيعرف صدقية هذا الحق. ثم أخبر ميخا أخاب بأنه لن يرجع إليه، وإذا رجع فهذا يعني أن الرب لم يتكلم على فمه. وسمع أخاب إلى الأنبياء الكذبة وذهب للحرب، وطبعا خسر هذه المعركة. أخاب الشرير تخفى وتسلح بالدروع الواقية، لكنه رغم ذلك يقتل، فلا قوة ولا حيلة تستطيع أن تنجي آنية الهلاك. أخاب تنكر ولم يعرف أنه الملك. أما يهوشافاط فقد بقي بلباسه الملوكي وكان أول المستهدفين في الحرب، فقد لمحته عيون أعدائه وأحاطوا به ليقتلوه. لم تكن الحرب حربه، ولكنه أخفق وسمع لأخاب الشرير، وكاد أن يفقد حياته لأنه سمع لأخاب. والله هو الذي أنعم عليه وأبقاه حيا. الرب يعرف خاصته، ولم يترك هذا الملك يخرج عن حدود محبته. وصرخ يهوشافاط إلى الله فاستجاب له بسرعة. رجع إلى بيته حزينا ولكن حكيما. نعم، تعلم يهوشافاط درسا نافعا لحياته. صديقي، إن الصلاة قوة عظيمة، فيا ليتنا نتعلم أن نستخدم هذا السلاح المؤثر.